شروط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيا، وليس للعالم أن يقلد، وقيل يقلد. والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله. فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس، فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه شروط المستفتي، وقد سبق بالأمس ماذا؟ شروط المفتي. والمستفتي هو الذي يطلب الفتوى، المستفتي هو الذي يطلب الفتوى من رجل أو امرأة. من شروطه أن يكون من أهل التقليد، قال فيتقلد المفتي في الفتيا. يقول هنا أن يكون من أهل التقليد، من يخرج؟ يخرج المجتهد. فالمجتهد أو العالم ليس من أهل التقليد، بل ذكر أنه لا يجوز أن يقلد، لأن الإنسان مطالب بأن يجيب المرسلين، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فإذا قلد فإنه يعتبر أجاب غير المرسلين. فالتقليد إنما يكون من أهل التقليد الذي قصرت رتبتهم عن أهل العلم وأهل الاجتهاد. ولهذا نص عليه المؤلف قال وليس للعالم أن يقلد. والتقليد قبول قول القائل بلا حجة. أولا قول وليس للعالم أن يقلد هذا في الأصل في الجملة، لكن ربما يكون للعالم أن يقلد فيما لو ضاق الوقت في نازلة عجلة. إذا ضاق الوقت في نازلة عجلة فإنه يقلد، هو عالم وعنده علم ويفتي، لكن نزلت نازلة في أمر ما يسعه أن يذهب للكتب ويحضر، فيقلد للضرورة، يقلد للضرورة. أما التقليد فيقول قبول قول القائل بلا حجة. هذا تعريف التقليد عند المؤلف، أن تقبل قول العالم بلا حجة. سألته هل يجوز هذا البيع؟ فقال حلال، ثم صرفت. قبلت قوله، ما الحجة؟ لم تأخذها. ماذا يسمى عملك؟ يسمى تقليدا. على هذا التعريف يلزم ما قال المؤلف، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. فحينما يأتيك حديث وتأخذ به هذا يسمى تقليد، لأنك لم تطلع على الحجة. وهذا في الحقيقة اللازم، يعني لازم ليس بالقوي، لأن قبول قول النبي عليه الصلاة والسلام نقول قول النبي عليه الصلاة والسلام هو الحجة، فكيف نقول بلا حجة؟ إلا أن يراد أن هذا يسمى تقليدا يسمى اتباعا، فنقول نعم هو تقليد واتباع. لكن لا يحسن الله أعلم أن يورد هذا على التعريف السابق، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام هو حجة بحد ذاته. فإذا قال لك النبي عليه الصلاة والسلام هذا حرام، هل تحتاج تقول ما الدليل؟ نقول هو هذا الدليل، قال لك حرام هذا هو دليل. فالإرادة الذي ذكر المؤلف فيه ما فيه من الملاحظة. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله. اختلاف تنوع في العبارات. فإذا قابلت قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله فهذا تقليد قريب من قوله قبل ذلك بلا حجة. فإن قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول بالقياس ويحكم به، ثم يقر على هذا أو لا يقر. فإذا أقر على هذا القياس ولم يأتي توجيه من الله عز وجل فإنه يعتبر شرعا، وإن كان مأخذه هو القياس، والقياس سبق أنه دليل شرعي يقتضيه النص. على كل حال الكلام الذي في هذا الفصل أو في هذا الباب يعني أقصر مما أطال فيه المؤلف، وهو أن المستفتي من شرطه أن يكون من أهل التقليد ولا يقلد العالم إلا على نحو ما ذكرنا في ضابطه. ثم قال:
الاجتهاد. وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، ولا يجوز كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم: من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. متفق عليه. وجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى. والله سبحانه أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من هذا الاجتهاد يقول بذل الوسع في بلوغ الغرض. فالاجتهاد أن الإنسان يبذل جهده ويبحث في كتب أهل العلم وفي الأدلة، فهذا هو الاجتهاد. إذا كان كذلك فإن الاجتهاد سوف يكون نسبيا، لأن من الناس من يبذل جهده لكن باستطاعته أن يبذل أكثر من ذلك، فاجتهاده في هذه الحال اجتهاد ناقص، بذل جهدا لكن ليس على تم وجه. فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد وسبق شروط المفتي أنها شروط كثيرة وطويلة، فإذا كان المجتهد اكتمل الآلة فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر واحد. هذا إنسان اجتهد في زكاة الحلي، هل يجب أو لا يجب؟ وصار النقد في الأدلة وأقوال أهل العلم، فانتهى إلى أنه لا يجب في الحلي زكاة. نقول الآن اجتهادك مأجور، لكن هل لك أجر آخر لأنك وافقت الصواب، أو ليس لك إلا أجر واحد؟ الله أعلم، يعني حسب علم الله عز وجل في هذا الحكم. قال: فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فالحكم أن له أجرين أو أن له أجر واحدا، من يقضي به؟ يقضي بالله عز وجل. فلا يأتي إنسان ويقول لا، مدام انتهى إلى أنه ليس في زكاة ليس له إلا أجر واحد. كيف عرفت؟ قال: لأنه الصواب أن في الحلي زكاة. نقول لا، أنت لما قلت في الحلي زكاة قد لا يكون لك إلا أجر واحد، والذي قال فيه زكاة والذي قال ليس في زكاة هو صاحب الأجرين. فالقضية كما تلاحظ الأجور مردها إلى الله عز وجل. فإذا كان كذلك فإن على المجتهد أن يجتهد وهو بين أجرين أو أجر. قال: ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب. هذه مسألة يناقشونها، هل كل مجتهد مصيب؟ ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب. هل كل مجتهد مصيب؟ هذه الجملة فيها شيء من الإجمال. كل مجتهد مصيب إن أردت أنه مصيب باجتهاده حيث اشتغل وفكر ونظر فهذا صحيح، كل مجتهد مصيب. أين إصابته؟ في اجتهاده وبحثه، أنت مصيب. ولكن إن أردت أنه مصيب للصواب ومصيب للحق فنقول لا ندري، قد يصيب الصواب وقد لا يصيب الصواب. هذا هو التفصيل في المسألة هذه. أما الذين يقولون كل مجتهد مصيب، فيقولون لو اجتهد 5 أشخاص في مسألة وكل خرج بقول، ماذا يقولون عن هؤلاء؟ كلهم مصيبون. وهذا خطأ، لأن معنى هذا أن الحكم خماسي، الذي قال حرام والذي قال يجب والذي قال يجوز إلى آخر الأحكام 5 كلهم على صواب، وشرع الله عز وجل واحد. لا يتكرر هذا التكرر المتناقض. إذا الصواب في عبارة كل مجتهد مصيب ما سمعت مصيب في اجتهاده وقد لا يكون مصيبا في موافقة الحق. ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، هذه تفريعة السابقة. الأصول الكلامية التي مثلها المؤلف يريد بذلك العقائد، الأصول الكلامية العقائد، يقول في مسألة العقائد لا تقول كل مجتهد مصيب.